تفاجأت المديرة حسناء بسؤال العجوز وأجابت وهي متأطئة الرأس: فاطمة الزهراء هي النصف الثاني لعمر. لم أرى قط يوما كتمسك هذين الاثنين ببعضهما البعض. ظننت أن بعد ذهاب فاطمة سيتفرغ عمر لحياته وستبني هي نظاما جديدا لحياتها. كان لدي يقين بأن لا شيء يبقى على حاله، حتى البشر ومشاعرهم تتغير، لكنهما غيرا قناعاتي بأكملها. وكان هذا يا سيدي بعد فوات الأوان. الحبل السري للإنسان ينقطع مرة واحدة، ثم ينفصل الطفل عن أمه ليرى أول مشهد من الحياة ويستنشق أول نسمة منها. لكن اختلف هذا عند عمر. حبله السري انقطع مرتين، في المرة الثانية لم يرى الحياة، بل رأى ما تحمله من بؤس وألم. وأنا كنت ذلك المقص، قطعت حياة عمر الملتصقة بفاطمة وجعلت نفسي محط ندم وحسرة. أنهكني تأنيب الضمير كما أنهكت خيبات مجيء فاطمة للقائه وتلقي الرفض، وكما أنهك هذا البعد عمر وانعزاله عن الحياة. في صباح اليوم الثاني لم تستطع المديرة أن تقف ساكنة غير آبها لحالة الشابين، فهرعت إلى المكتبة تبحث عنه، وإذ بها تلمح ظلا بين رفوف الكتب وأكوام الأوراق. نادت باسمه ثلاث مرات إلى أن أجابها. كان يبدو على ملامحها عبارات الندم والخجل، ثم روت كل ما حدث على مسمع عمر. 15 من أيلول، مطار لندن سيتي. حملت حقيبتها وانطلقت تاركة وراءها ألف حسرة. مر أسبوع عن الصدمة التي تلقاها. لم يتحمل عمر كل ذلك الكلام، وبدأت أمواج القلق تعتليه. شرع في البحث عن عنوان مسكن فاطمة إلى أن وصل إليه. ها هو يخطو أول خطوة في عتبة كانت الزهراء تخرج وتدخل عليها، ودق دقة واحدة دون الثانية، وإذ بالباب يفتح. السؤال الأول الذي طرحه كان: هل الآنسة فاطمة موجودة؟ أريد مقابلتها. يهتم للشخص الذي يحدثه، ولا للمنزل الفخم الأشبه بالقصور، ولا حتى لسرعة فتح الباب. كان همه الوحيد هو مقابلة الزهراء والاعتذار منها، لكن محاولته في ترميم ما كسر باءت بالفشل. تأكد أنه فشل حين سمع الجواب الذي نزل كالصاعقة عليه. الآنسة فاطمة سافرت في الصباح الباكر، والطائرة أقلعت منذ مدة إلى لندن. لم يكن طريق العودة مرئيا كسابقه، وكالعادة بعد كل خيبة تأتي العزلة لتطمس حزن عمر عن الناس ويرحب الحبر والورقة به. شهر يلي شهر، وهي السنة قد قاربت على الانتهاء. فاطمة نجحت في تجسيد أكبر المشاريع المعمارية وتوقيع عدة اتفاقيات أخرى في لندن. أما المديرة حسناء فحاولت التأقلم لغياب عمر عن تسيير بعض شؤون الميتم والمكتبة، فمنذ مغادرة المدينة ولم تسمع عنه سوى مؤلفاته الحديثة ومشاركاته لبعض المعارض المقيمة في الوطن. هي أول دعوة غداء تتلقاها فاطمة وهي في الغربة من شخص مجهول لم يكتب على الورقة سوى موعد الغداء. انتبه الشك والحيرة وأكل التفكير عقلها. وصلت إلى المكان المحدد، ثم دخلت والفضول ينهش عقلها، وإذ بها تلمحه. وقعت عينيها في عينيه، وكأن شيئا ما غرز قلبها. قام عمر من مكانه ليرحب بها وهو ينظر في ملامح وجهها الطفولية المرهقة. في تلك اللحظة لم يستطع عمر كتم صبره أكثر، فبدأ في الكلام والتحدث عن كل ما حصل والاعتذار من فاطمة. أجابت فاطمة وكأنها تخفي شيئا ما عن عمر، والحزن واضح على وجهها: لا عليك، أنا نسيت الماضي وبدأت في حياة جديدة، أتأمل منك هذا أيضا. كانت هذه العبارات الباردة هي آخر ما يسمعه من الزهراء بعد أن حملت نفسها وذهبت من دون وداع. ازدادت حالة عمر سوءا وقلق بعد رجوعه لأرض الوطن وتلقيه لذلك الكلام، ظنا منه أنها قد نسيت كل شيء. عائلة بالنسبة لعمر كانت فاطمة، واليوم بعد أن كشف له عن سبب خطأ الماضي، وعد نفسه بأنه لن يستسلم إلا أن يكشف حقيقة والدي فاطمة ويجتمعا معا. بعد عودة فاطمة من لندن إلى القاهرة لزيارة عائلتها، وقع شيء لم يكن بالحسبان. المستشفى المركزي، زمرة الدم أوسيلبي، حادث سيارة. المتضررة فتاة شابة تعاني من نزيف داخلي. المتبرع سيدة تبلغ من العمر 65 سنة، نفس الزمرة. فور سماع معارف فاطمة بالحادث الذي وقع لها، هرعوا إلى المستشفى، وكان عمر من المتواجدين. لكن الأمر الذي انتبع عمر تواجد المتبرعة بتلك السرعة، أكل الفضول عقله وراح يسأل، وإذ بهذا الوجه المألوف يقف. كان مندهش من المتبرعة. الخالة آمنة، عاملة في الميتم منذ الطفولة. منذ الطفولة المرأة الوحيدة التي تتقرب من فاطمة طيلة طفولتها دون أن يعرف الجميع بالسبب. هي اليوم من تحاول إنقاذ حياة ابنتها التي تركتها على أعتاب ذلك الميتم. أخبرت عمر بالقصة وكيف حاولت أن تتوظف في الميتم لتكون قريبة من ابنتها. احتلت على وجهه ملامح الغضب والكره، وتذكر والده الذي فارق الحياة دون أن يلتقي به أو يصارحه وجها لوجه. فقد علم بكل شيء من المديرة وهي تحتضر قبل وفاتها. سألها بنبرة حادة: هل هناك سبب لفعلتك؟ أجابت بحزن: تزوجت من رجل لا يعرف طعم الرحمة والحب. كانت كل أيامي سوداء وأنا برفقته، والناجي الوحيد من تلك الحياة التعيسة والضرب المبرح ومحاولات القتل المستمرة هي فاطمة الزهراء. لم يكن لدي سوى هذا الحل، أن أبعدها عن ذلك الوحش. قمت بالهرب منه وجعلته يظن بأنني انتحرت. هكذا يا عمر لأحافظ على حياة فاطمة وفقط. لا تسألني لماذا لم أخبرها بالحقيقة، فلا أحد يرضى على ولده أن يعيش مدلولا وله الفرصة بأن يتبنى من عائلة تحتضنه وتحقق له الأمان. أنا متأكدة بأنك حزين وغاضب من والدك، لكن دعني أخبرك. الأمومة الحقة هي أن تعرف كيف تؤمن لطفلك حياة يستحقها رغم البيئة والظروف التي جاء فيها. لا يكفي لأن تكون أبا صالحا أن تنجب العديد من الأولاد وتجعلهم يحيطون من حولك، أن تحقق لهم استقرارا تاما وأمانا دائما، أن تكون حياتهم سعيدة. يجب علينا أن نتخلى، نعم نتخلى عن بعض الأمور يا ولدي. فالتخلي في بعض الأحيان ينقذ أرواحا كثيرة. أنا متأكدة أنكم لن تصفحوا عنا، لكن نحن من أنجبناكم ندرك مدى قبح الحياة. وأنا نجحت في شيء واحد طوال حياتي، هو أنني قمت بإنقاذ حياة طفلتي من أب وحشي بلا ضمير وتأمين مستقبلها. أتمنى في يوم من الأيام أن تكون أبا صالحا، في ذلك الحين ستفهم ما قلت. لم يستطع الأطباء السيطرة على وضع فاطمة، فقد كانت مصابة بسرطان الدم، وقد زادها الحادث سوءا. بقيت رهينة الفراش عدة أشهر، وكان عمر يستغل كل لحظة من حياته معها. صرحها بحقيقة أمها وشرح لها كل الوضع. رغم كل ذلك الحزن والقلق على فاطمة، لكن عمر ظل متمسكا بها ومتأكد بأن السعادة والفرح ستحل محل جرعات الأدوية. تقدم لخطبتها وهي في تلك الحالة وتحدى كل تلك العراقيل. لم يهتم بكلام زملائه الذي نزل عليه كالسم. كيف له أن يتزوج من فتاة قد تفارق الحياة في أي لحظة؟ ولا كلام الأطباء، لأنه كان مقتنع بأن طريق الأمل مفتوح لا حدود له، وأن الشفاء بيد الله وحده، وأن فاطمة هي من رسمت ملامح العائلة والحب الصادق له. فكيف له أن يترك من كان في غيابها تائها، وهي التي أسعدت حياته بمجيئها؟ فاطمة الزهراء.